من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نتذكر الإخوة أننا كنا قد وعدنا أن نتكلم فيما يرتبط بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرأي، وهاتان مسألتان أساسيتان، ولكن حيث أنهما ترتبطان بعلوم القرآن وبمقدمات القرآن، ولعلنا نحن قد أشرنا إجمالا إلى هاتين المسألتين في أول أبحاث التفسير، لهذا وجدنا أنه إذا أردنا أن ندخل في بيان هاتين المسألتين يأخذ وقتا أكثر، ولعله يطول البحث فيهما، فلهذا نوكل الحديث عنهما إن شاء الله تعالى إلى فرصة أخرى إذا تهيأت، نتكلم في الفرق بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرأي، هذا مضافا إلى دور العقل والرواية في فهم تفسير القرآن الكريم. هذه مسائل مترابطة، لعلنا نوفق أن نشير إليها في محل آخر. بحثنا الجديد هو الآية 8 و9 من سورة آل عمران. الآية الأولى والآية الثانية، يعني 8 و9، بدأت هاتان الآيتان بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هناك ارتباط وثيق بين هاتين الآيتين والآية السابقة، وخصوصا المقطع الأخير من الآية السابقة، حيث أنه الآية أو المقطع الأخير من الآية السابقة بينت أن هناك من المؤمنين من هم راسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقرآن الكريم أشار إلى أن هؤلاء هم أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا في هاتين الآيتين أشارت إلى بعض ما هو من مظاهر الرسوخ في العلم، يعني إذا كان الإنسان قد وصل إلى مقام الرسوخ والثبات في العلم، مثل هذا الإنسان إذا تكلم كيف يتكلم، وإذا اعتقد كيف يعتقد، وإذا آمن كيف يؤمن، وما هي خلاصة اعتقاداته في ذلك. بعبارة أخرى، أن قوله تعالى والراسخون في العلم هذا متن، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ونحوهما، هذا شرح لذلك المتن. من صار راسخا في العلم إذا أراد أن يدعو هكذا يدعو، وإذا آمن هكذا يؤمن ونحو ذلك. فلهذا تجد أن الآيتين 8 و9 بدأت بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من هنا نستطيع أن نقول أن من مظاهر الرسوخ في الإيمان أن الإنسان في كل ما يحتاج إليه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يبقي بينه وبين الله سبحانه وتعالى سببا، وإنما إذا دعا إذا توسل إذا أراد فيريد من الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد بأن هؤلاء الراسخين قالوا ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إذن المظهر الأول للرسوخ في العلم هو ماذا؟ هو السقوط الأسباب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وعندما أقول سقوط الأسباب، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنهم لا يتوسلون بالأسباب، لا، ليس المراد ذلك، وإلا الدعاء الذي تصدرت به الآية هو نوع نحو ماذا؟ نحو من السببية، فإن الدعاء أيضا نحو من السببية. ليس المراد من إسقاط الأسباب بينهم وبين الله أنهم لا يتوسلون، وإنما لا يعطون للأسباب الاستقلالية والتأثير المستقل من غير إذن الله سبحانه وتعالى. وإلا هؤلاء أيضا إذا أرادوا شيئا يتوسلون بالأسباب باعتبار أنها هي وسائط الفيض التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء. هؤلاء وإن كانوا يعتقدون وإذا مرضت فهو يشفين، كذلك يعتقدون أنه يطعمني ويسقين، هذا كله يعتقدون، ولكن هذا ليس معناه أنهم لا يأكلون الطعام، لا يشربون الماء، إذا مرضوا لا يذهبون إلى الطبيب، لا يستفيدون من الدواء، ليس معناه ذلك. الله هو المشافي، الله هو المطعم والساقي، ولكن الله سبحانه وتعالى كيف يطعمهم؟ يطعمهم من خلال هذه الأسباب والوسائط. إذن عندما تجد في كتب المحققين من العلماء بأنهم يقولون الراسخ في العلم يسقط الأسباب بينه وبين الله، لا يريدون من ذلك أنهم لا يتوسلون بالأسباب، ابتغوا إليه الوسيلة، ولكنهم يسقطونها عن الاستقلال، يسقطونها عن أنها فاعلة من غير إذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك، من الواضح أن هذه الرحمة التي تريد أن تنزل إليهم لها مظاهر متعددة، لها وسائط متعددة ووسائل متعددة. هذا هو المظهر الأول الذي يستفاد من الرسوخ في العلم، وهذا معناه أن التوحيد ترسخ في وجود هؤلاء، فعلموا أن لا مؤثر وأن لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أهم مصداق من مصاديق الرسوخ في العلم. الراسخون هؤلاء تمكن التوحيد من وجودهم. كيف تمكن التوحيد من وجودهم؟ بنحو عرفوا أن لا مؤثر وأن لا مالك حقيقة لشيء إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك إذا أرادوا شيئا يتوجهون لمن؟ يتوجهون إليه، يعني له الملك وله الحمد، الله سبحانه وتعالى مالك الملك. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا بد أن يلتفت أن الآية بدأت ربنا لا تزغ قلوبنا، من هنا يتضح بأن مسألة الهداية ومسألة زيغ القلب ومسألة نزول الرحمة وما يشابه هذه المسائل كلها مرتبطة بربوبية الله سبحانه وتعالى، لا أنها متعلقة بخالقيته أو باسم من أسمائه الأخرى. يعني مقتضى ربوبية الله هو ماذا؟ هداية الناس. مقتضى ربوبية الله انزال الرحمة الى الناس، مقتضى الربوبية الله ان يهب الناس، ان يعطي الناس، ان لا يمنعهم. فلهذا هؤلاء بدأوا بقوله تعالى ربنا، لان مقتضى كونه تعالى ربا للعالمين مدبرا لهذا الوجود، مقتضى ذلك انهم ماذا طلبوا منه؟ عدم زيغ القلب، وطلبوا منه الرحمة الخاصة كما سيتبين بعد ذلك. هذه المسألة. المسألة الثالثة التي تتضح من الآية المباركة ان هؤلاء ثبت انهم من الراسخين في العلم، وثبت ان قلوبهم هديت بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يطلبون من الله ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. لماذا يطلبون ذلك؟ لانهم يعتقدون، وهذا مقتضى التوحيد، يعتقدون ان الاشياء ليست في حدوثها فقط محتاجة الى الله سبحانه وتعالى، بل في حدوثها وبقائها واستمرارها متوقفة على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكفي انهم صاروا من الراسخين حتى يأمنوا الزيغ، لا، في كل آن يريدون ماذا؟ لابد ان تفاض عليهم الرحمة الإلهية حتى يبقى ذلك الرسوخ وذلك العلم الخاص. وهذا معناه انه الاشياء كما هي محتاجة الى الله سبحانه وتعالى حدوثا، هي محتاجة اليه ماذا؟ بقاء واستمرارا. مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى لا ان يوجد الشيء وانتهى كل شيء، لا، وانما في كل آن لابد ان الرحمة تكون فائضة منه سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات ومن في الارض كل يوم هو في شأن، في كل آن لابد ان تفاض الرحمة الالهية من الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يمكن للإنسان ان يأمن انه اذا صار راسخا في العلم بعد لا يزيغ قلبه. من هنا تتضح لنا مسألة مهمة، وهو انه لماذا ان الانبياء يدعون الله سبحانه وتعالى، لماذا ان الصالحين والأئمة يدعون الله سبحانه وتعالى. الدعوة ليس بالضرورة مناشئا من عدم سابق، لا، قد تكون من وجود سابق، والدعاء لاستمرار ماذا؟ لاستمرار ذلك الوجود السابق. يعني عندما نقرأ في اول سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، ليس معناه بالضرورة انه لم يكن مهديا الى ماذا؟ الى الصراط المستقيم، لا، قد يكون المهدي الى الصراط المستقيم، بل نفس الصراط المستقيم ايضا يقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، ولا منافاته. يعني اذا ثبت عندنا ان من اوضح مصاديق الصراط المستقيم هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة اهل البيت، هذا ليس معناه اذن بعد لا يحتاجون الى قوله اهدنا الصراط المستقيم، حتى يقول الآلوسي وامثال الآلوسي في روح المعاني انه لا معنى لان يطلبوا الهداية الى الصراط المستقيم وهم على الصراط المستقيم، لانه يلزم منه تحصيل الحاصل. الجواب لا يلزم تحصيل الحاصل ولا يكون لغوا، لان الحادث الان يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى بقاء، يحتاج الى استمرار. عند ذلك تندفع شبهة ذكرناها في محلها بالنسبة الى ماذا؟ بالنسبة الى آية التطهير، حيث ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله ان يذهب عن اهل بيته الرجس والنجس. هذا ليس معناه انه كان موجودا والله سبحانه وتعالى ماذا، او الرسول يدعو لدفع او رفع ذلك الشيء. المهم، هذه النقطة مهمة جدا، وهو أن الإنسان وإن كان مهديا وإن كان راسخا وإن كان معصوما وإن كان من أقرب خلق الله إليه، ولكن هذا لا يعني أنه يستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الحدوث شيء والبقاء ماذا؟ شيء آخر. فلهذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، وخصوصا من طرق أهل السنة، نجد بأن هناك تأكيد على هذه المسألة في روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية في الدر المنثور للسيوطي قال: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والطبراني وابن مردوي عن أم سلمة أن رسول الله كان يكثر في دعائه: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، إلى آخر روايات متعددة. ولعله أيضا من بعض طرقنا أيضا ورد هذا المضمون. إذن هذه الدعوة، دعوة ربنا لا تزيغ قلوبنا، دعوة الراسخين في العلم. الراسخ في العلم هو الذي يرى أنه إذا حصلت له النعمة لابد أن يدعو الله أن يديم عليه تلك النعمة، وهذا في الأعم الأغلب الناس يغفلون عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يرزقهم نعمة، بمجرد أنه رزق تلك النعمة ماذا؟ دعا الله أن يعطيه، ولكن بعد أن حصل عليها يبقى شاكرا لله، يبقى داعيا له أن يديم النعمة، أو ينسى الله سبحانه وتعالى؟ في الأعم الأغلب نجد أنه الإنسان إذا كان فاقدا لنعمة يدعو الله بإصرار إلى أن يحصل عليها، فإذا حصل ماذا؟ نسوا الله، ينسى الله وينسى تلك النعمة وشكر تلك النعمة. عند ذلك تكون هذه النعمة معرضة ماذا؟ ها؟ معرضة للزوال، معرضة للانقطاع، لأن القرآن الكريم صريح يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. أساسا الشكر هو لإدامة النعمة، ولماذا؟ ولزيادة النعمة. إذن من أهم الدرس الذي يؤخذ من هذه الآية أن من أهم صفات الراسخين في العلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة فإذا أراد استمرار تلك النعمة وزيادة تلك النعمة لابد أن يقوم بحق تلك النعمة لسانا اعتقادا وما تستوجب تلك النعمة من الحقوق. قال: ربنا لا تزغ قلوبنا. أتصور اتضح من الأبحاث السابقة ما هو المراد من زيغ القلب عندما وقفنا عند قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قلنا هذا التزلزل، هذا الاضطراب، هذا الذي يكون معلقا على حرف، بمجرد أن تأتي أقل شبهة أو عاصفة تجده ماذا؟ يتزلزل، يزل عن الصراط المستقيم. هذا يوجد في قلبه ماذا؟ يوجد في قلبه ضعف، يوجد في قلبه زيغ ونحو ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه الجملة التفج إليها: بعد إذ هديتنا. الهداية أيضا ليست من فعل العبد، الهداية أيضا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني أنه إذا وجد الإنسان نفسه مهديا لا يتبادر إلى ذهنه أنه هو بالاستقلال استطاع أن يكون ماذا؟ مهديا. الهداية أيضا منه سبحانه وتعالى. بعد إذ هديتنا، ثم قالت الآية المباركة وهب لنا من لدنك رحمة. طبعا هنا بعد أنا لا أقف على بحث الهداية، الإخوة يتذكرون في أول سورة الحمد قلنا أن الهداية لها أقسام في القرآن، هداية مرتبطة بفطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هداية عامة هدى للناس التي عبرنا عنها بإراءة الطريق، وهداية خاصة التي هي لخاصة المؤمنين والأولياء اللي عبرنا عنها بإراء بالإيصال إلى المطلوب. إذن المراد من الهداية هنا أتصور واضح، ليس المراد من الهداية هنا الهداية الفطرية التي هي موجودة عند الجميع، هذه موجودة عند الجميع، هذه ليس من مختصات الراسخين في العلم، وليست هي الهداية العامة هدى للناس إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أيضا هذه ليست مختصة بأحد دون آخر، وإنما الهداية هنا هذه الهداية ماذا؟ الهداية الخاصة هي الإيصال إلى المطلوب لا إراءة الطريق، وهؤلاء وصلوا إلى المطلوب كل بحسبه. هذه الهداية وهي التي أنتجت الرسوخ في العلم، هذه هداية خاصة مختصة بطبقة دون أخرى، وتفصيل الحديث بعد موكول إلى محله من أول سورة الحمد كما أشرنا هناك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. التفت إلى هذه النكتة، الآية أو الراسخ في العلم الموحد الحقيقي إذا طلب من الله، التفت لها النكتة، هو نكتة مهمة، الموحد الحقيقي إذا طلب من الله تعالى شيئا لا يخطر على ذهنه أنه يريد شيئا هو مستحق له، هو يعلم أنه يستحق شيئا على الله أو لا يستحق شيئا على الله، فإذا كان هناك عطاء إلهي فهو ماذا؟ فهو هبة ليس استحقاق، لو كان في قبال شيء لم يكن هبة، كان ماذا؟ كان استحقاقا. أنت جنابك عندما تعطي المثمن تستحق على الطرف الآخر في المعاملة تستحق ماذا؟ تستحق الثمن، فالثمن عندما يعطيك إياه وهبه لك؟ لا لا، الثمن عندما يعطيك إياه تستحق ذلك الثمن. فهل يوجد في نظام الوجود من يستحق شيئا على الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ هنا الراسخ في العلم يعلم إذا أراد شيئا من الله فذلك الشيء يعد ماذا؟ هبة من الله سبحانه وتعالى. وبتعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول مننك ابتداء، الله سبحانه وتعالى عندما يمن على أحد بنعمة لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه إذن هو مستحق لها، اللهم لابد أن يعطيه تلك النعمة، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك في بحث العدل مفصلا، قلنا ليس معنى العدل إعطاء المستحق ما هو مستحق له، هذا التعبير موجود في كثير من الكلمات ولكن هذا التعبير ليس دقيقا. لماذا؟ لأنه ومن يستحق على الله شيئا حتى إذا سلب ذلك الشيء يكون ظلما بالنسبة إليه، كان التام وكان الناقص لأي موجود هو ملك من؟ هو ملك الله سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن نقول أن المملوك تكوينا وبكل ما يملك يملك على ماذا؟ على مالكه شيئا، لا معنى لذلك. إذن التعبير بأن العدل هو إعطاء إعطاء المستحق ما هو مستحق له. هذا التعبير ليس دقيقا، لأنه لا يوجد موجود مخلوق مملوك لله وهو يستحق ماذا؟ شيئا على الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يكون العبد المملوك لمولاه؟ يعني هو ذاتا وما يملك ملك من؟ ملك مولاه في الفقه. ها، هذا العبد يستطيع أن يملك على مولاه شيء أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هو وما يملك ملك من؟ ملك مولاه. حتى لو ملك فملكه في الحقيقة ملك من؟ ملك المولى، فهو ملك في ملك المولى. إذن لا معنى لأن نقول أن العبد التكويني واللي كل الموجودات مخلوقة لله وهي مملوكة لله ملكا تكوينيا، لا معنى لأن نقول لأنها تستحق شيئا على الله. نعم، الله سبحانه وتعالى وضع نظاما في هذا العالم وجعل هناك استعدادات مختلفة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فهناك استعدادات مختلفة، وهو كتب على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو ماذا؟ مستعد. لا أن المستعد يستحق على الله ماذا؟ يستحق على ذا أن يعطيه ما يستعد له. لا، هو كتب على نفسه أنه ماذا؟ أن يعطي هذا المستعد ما هو مستعد له. وحيث أنه كتب على نفسه ذلك، عند ذلك يمكن أن نقول بالمسامحة وبالمجاز أن هذا استحق ماذا؟ استحق شيئا على الله. وإلا منشأ هذا الاستحقاق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من صفات الراسخين في العلم، أنهم يعلمون أنهم لا يستحقون على الله ماذا؟ شيئا. عند ذلك خل درس التربوي الذي نأخذه من هذا، عند ذلك بعد الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أحدا فيشكر، إذا منع أحدا يحق له أن يعتب أو لا يحق له؟ يحق له أن يكفر أو لا يحق له؟ لا مولانا، لأنه لم يكن مستحقا لشيء حتى إذا منع يقال ماذا؟ منعه حقه. وأي حق لك حتى إذا منعت تعتب على الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف مصالح الأمور، عواقب الأمور، يعطي البعض ويمنع ماذا؟ ويمنع البعض. طبعا هذه الرؤية التوحيدية إذا تمكنت من وجود إنسان، عند ذلك بعد لا يفرح بما أوتي ولا ماذا؟ ولا ييأس إذا منع. لا تفرحوا بما آت، لا تيأسوا. الآية المباركة راحت من ذهني الآن على ما فاتكم. أحسنتم. لماذا لا يفرح الإنسان بما آتى؟ لأنه في النتيجة هذا كان امتحان، وذاك أيضا المنع كان امتحان، ولم يمنع من حقه شيء حتى يقول لماذا لم أعطى أو لماذا منعت. إذن هذه النقطة المهمة، مهمة جدا من الناحية التوحيدية، هم بحسب الرؤية التوحيدية وهم بحسب المعنى أو الدرس المعنى والدرس التربوي الذي يترتب عليه. وهؤلاء قالوا وهب لنا من لدنك، من لدنك هذا تأكيد آخر على أنهم إذا أرادوا شيئا يريدونه ممن؟ يريدونه من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الوسائط أيضا مدخلية. وهب لنا من لدنك رحمة. خب، أولا أي رحمة هذه؟ الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة؟ ذكرنا مرارا بأن القرآن وخصوصا في آخر بحث آية الكرسي قلنا بأن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة لا تختص بأحد دون آخر، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة خاصة مختصة بطبقة دون أخرى اللي عبرت عنها الآية المباركة فسأكتبها للذين يتقون. هذه الرحمة الخاصة التي هي خاصة بالمتقين. فإذن الآية عندما قالت وهب لنا من لدنك رحمة، ليس المراد هي الرحمة العامة الموجودة للجميع، وإنما هي الرحمة الخاصة على مختلف المستويات، سواء كانت مرتبطة بالاعتقاد، بالأخلاق، بالسلوك، بالدنيا، بالآخرة، بالأمور المادية، بالأمور المعنوية، هذه كلها تعد ماذا؟ من الرحمة الخاصة والنعم الخاصة اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث الفرق بين الرحمن الرحيم، قلنا بأنه الرحمن عام بوجه خاص، والرحيم خاص بوجه عام كما أشرنا إليه في محله في أول سورة الحمد. هنا مرادنا الرحمة الخاصة التي تصيب المؤمنين الأولياء الأتقياء الصلحاء ونحو ذلك. سؤال: لماذا نكرت الرحمة؟ لم تقل الآية وهب لنا من لدنك الرحمة، قالت وهب لنا من لدنك رحمة، وهذا التنوين كما يقولون تنوين ماذا؟ تنوين التنكير. لماذا نكرت الرحمة؟ الجواب لوجهين. التفت جيدا، أحد أساتذتنا كان يقول بأنه إذا أردتم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى القرآن واستقرئوا دعوات الأنبياء والصالحين، اعرفوا تعلموا منهم عندما كانوا يريدون أن يدعون كيف يدعون، هكذا ادعوا، لأنه هذه الدعوات دعوات صدرت من أناس صالحين مقربين مجتبين مصطفين من قبل الله، والله أقرهم على هذه ماذا؟ على هذه الدعوة. يعني قال إذا أردت أن تدعو أدعني ماذا؟ بهذا النحو الذي دعاني العبد الصالح فلان أو الولي فلان أو النبي فلان ونحو ذلك. هذه من الدعوات التي تبين لنا طريقة الدعاء التي هي صفات الراسخين في العلم. ربنا وهب لنا من لدنك رحمة، قالوا يمكن أن يكون التنكير لجهتين. الجهة الأولى أنه لا ينبغي للعبد أن يعين تكليفا للمولى، يقول أعطني فلان ولا تعطني فلان، هذا ليس من وظيفته أساسا، هذا ليس من أدب العبودية ومن أدب الدعاء أمام الله سبحانه وتعالى أن يقول العبد لربه اعطني فلان لا أريد فلان، لا، ليس من الأدب ذلك، وإنما يوكل الأمر لمن؟ يوكل الأمر إلى المولى، إلى الرب، إلى ربنا، هو الذي يعرف ماذا يعطي وماذا يمنع أساسا، يعطي أو لا يعطي، هذا أولا. إذن مقتضى أدب العبودية يقتضي أن العبد لا يعين تكليفا ويعين موردا للمولى سبحانه وتعالى. الجهة الثانية هو أنه ومتى يستطيع العبد أن يشخص مصالحه ومنافعه ومفاسده في الدنيا والآخرة حتى يستطيع ماذا؟ أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة المعينة. هذا الذي يريد أن يعين رحمة خاصة، هبة خاصة، لابد أن يكون واقفا على ماذا؟ على كل المصالح والمفاسد، المنافع والمضار في الدنيا والآخرة، يعني أن يقف على كل عالم الغيب حتى يعرف ما هو الصالح له وما هو النافع له وما هو الضار والمفسد له، وأن للإنسان أن يستطيع أن يتعرف على كل ذلك حتى أقرب المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هناك نحو من العلم استأثر الله به في علمه لم يعطه أحدا من خلقه، فلعله بمقتضى ذلك العلم هذا الفعل ليس في مصلحتي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمه بعاقبة الأمور. إذن لهاتين الجهتين هؤلاء نكروا الرحمة، أولا لأن ذلك مقتضى أدب العبودية مع الله وأدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، وثانيا أنهم لا يستطيعون أن يشخصوا ما هو الصالح لهم وغير الصالح لهم. هنا يأتي سؤاله: لماذا أن الآية أردفت طاعة طلب الهبة والرحمة بعد أن لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية قالت ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا كان كافي، هو هذه رحمة من نعمة من النعم الإلهية، ألا يزاغ ماذا؟ قلب الإنسان. فماذا أرادوا بالرحمة؟ هنا يقول أهل التحقيق بأنه أساسا عدم الزيغ القلب أعم من ماذا؟ من الرحمة الخاصة. لعل الإنسان ليس بزائغ القلب، ولكن أيضا ليس من الراسخين في العلم. التفت عندنا حالات ثلاث: زيغ القلب، راسخ في العلم الذي هو ماذا؟ على الفطرة، لا فيه زيغ ولا فيه رسوخ ماذا؟ في العلم. فليس بالضرورة إذا لم يزغ الله قلبهم فهم ماذا؟ فهم من الراسخين بالعلم، لا، هذا لازم أعام. فلهذا هؤلاء أولا طلبوا من الله سبحانه وتعالى، بتعبير أهل المعرفة، بتعبير علماء الأخلاق، طلبوا من الله سبحانه وتعالى التخلية، تخلية القلب من الزيغ، وبعد ذلك طلبوا من الله ماذا؟ التحلية، أن يحل القلب ماذا؟ بالرسوخ في العلم، بالهبة الخاصة، بالرحمة الخاصة. وهذا وجه أنه الله سبحانه أو الآية جعلت وهب لنا من لدنك رحمة بعد قوله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. التفت جيدا. بلي نعم بلي إذن التفت جيدا، مقتضى القاعدة، خب لماذا هؤلاء طلبوا الهبة من الله سبحانه وتعالى ولم يطلبوا الهبة من غيره؟ لماذا؟ جاء الدليل مباشرة وجاءت العلة مباشرة: إنك أنت الوهاب. إذن هؤلاء عندما لم يطلبوا من غيره وقالوا من لدنك لا من غيرك، لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه يوجد وهاب في هذا العالم غير الله أو لا يوجد، وأكدوا ذلك بأنحاء من الحصر. أولا بقولهم إن، ثانيا بقولهم أنت، ثالثا بقولهم ماذا؟ ألف لام الوهاب. وهذه كلها تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. إذن هؤلاء إنما جعلوا طلب الهبة مختصا بالله سبحانه وتعالى، وطلبوا منه الهداية منه فقط لا من غيره، لأنهم يعلمون، لأنهم من الراسخين في العلم، يعلمون أنه يوجد وهاب غير الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد. قالوا إنك أنت الوهاب، وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى كما تعلمون. ومن الواضح كما تعلمون بأنه هذه الآية على مقتضى القانون العام الذي ذكرناه في الآيات القرآنية، أن ذيل الآية هو الذي يكون دليلا على ماذا؟ على مضمون الآية. هذه من أوضح مصادق ذلك. لماذا أنهم يريدون الهداية منه لا من غيره، ويريدون الهبة من لدنه لا من غيره؟ لماذا؟ ما الدليل؟ فلو سألنا سائل ما الدليل على الاختصاص، الجواب ماذا؟ لأنه ليس في الدار غيره وهاب، لا يوجد في نظام الوجود غيره وهاب. وهذا الذي كنا نؤكده مرارا، أن ذيل الآية هو دليل لإثبات ماذا؟ لإثبات مضمون الآية. وبعبارة فنية، بعبارة اصطلاحية فلسفية، أن ذيل الآية علة لماذا؟ لمضمون الآية. وهذا الذي نعبر عنه بأنه أن ذيل الآية يعد الحد الأوسط لإثبات ماذا؟ لإثبات مضمون الآية. لماذا لا بد أن نختص ونطلب الهبة من الله؟ لأنه هو الوهاب ولا وهاب غيره. هذا أولا. وثانيا أنه يثبت لنا بأنه أساسا ما من كمال وجودي، خلي ذهنك كمل، ما من كمال وجودي إلا وهو بنحو الانحصار ثابت لمن؟ ثابت لله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت لغيره فهو يثبت بما؟ بإذن من؟ يثبت بالغير، يثبت بنحو التجلي والظهور ونحو ذلك. وإلا إذا كانت الوهابية والهبة كمال فهي ثابت لمن؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. سؤال: ما هو المراد من الوهاب؟ هذا الاسم المبارك من أسمائه سبحانه وتعالى. في كلمات الأعلام بينوا بأنه ما هو المراد من الوهاب، ومنهم الغزالي في المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى في صفحة 87 قال: الوهاب الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، يعني يفعل فعلا لا يريد عوضا ولا يترتب على فعله ماذا؟ غرض وغاية. لا يريد عوضا ولا يترتب ماذا؟ غرض. فإذا كثرت العطايا بهذه الصفة سمي صاحبه وهابا وجوادا أو جوادا من الجود. إذن الوهاب بالمعنى المطلق ليس إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهل توجد هذه الصفة في غيره أو لا توجد؟ ها؟ توجد أو لا توجد بعد؟ يمكن أن توجد، يمكن أن تتصور أو لا يمكن. يعني أن الإنسان يفعل فعلا لا لعوض ولا ماذا؟ لغرض. يمكن أن يتصور ذلك أو لا يمكن. هنا قد يقال بأنه عموم الناس لا يتصور بالنسبة إليهم ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى إما طمعا في الجنة وإما ماذا؟ خوفا من النار. إذن هم إما الطمع في الجنة وهو العوض، وإما الخوف من النار أيضا نحو ماذا؟ نحو من العوض. فلهذا هو يبين يقول: ولن يتصور الجود والهبة حقيقة إلا من الله تعالى. لماذا؟ فإنه الذي يعطي كل محتاج ما يحتاج إليه لا لعوض ولا لغرض عاجل ولا آجل. ومن وهبه يعني غيره وله في هبته غرض يناله عاجلا وآجلا من ثناء أو مدح أو مودة أو تخلص من مذمة أو اكتساب الشرف وذكر، فهو معامل معتاض وليس بوهاب وجواب. هذا صاحب معاملة، صاحب معاملة يعاوض، هذا يعاوض تجارة، دخل في تجارة يفعل كذا ليأخذ ماذا؟ كذا. نعم، يبقى الكلام في هذه النكتة، وهو أن نعرف بأنه أولئك الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى شكرا أو لأنه أهل للعبادة أيضا، أولئك أيضا لا يصدق عليهم الوهاب أو الجواد، أو أنه يصدق عليهم ذلك. بحثوا إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.